أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن عدل المحقق الهمداني قدس سره إلى ما يخالف المشكوك وقال أن المتنجس لا ينجس، ناقش أدلة المشهود، ومنها هذه الروايات التي نحن بصددها، وهي روايات غسل الآنية. استدل بها المشهور على أن المتنجس ينجس، وإلا لو كان المتنجس لا ينجس لماذا الروايات تأمر بغسل الآنية؟ والآنية افترض تنجست ببلوغ كلب خنزير استعمال بالقام، مهما يكون هي متنجسة. فإذا ما تنجس لماذا تغسل تستعمل هكذا وهي لا تنجس ما يوضع فيها؟ هذا كان دليل مشهور. ناقشنا التفاصيل. محقق الهمداني هذه هي مناقشته، قال: غاية ما يمكن استفادته من الأمر بغسل الأواني ونحوها بعد البناء على ظهورها في الوجوب الغيري. من تيم لا وجوب نفسي يتعلق بالآنية ويجب غسله، إنما وجوب غسلها غيري كما هو الظاهر بل المتعين، إنما هو حرمة استعمالها حال كونها متنجسة في المأكول والمشروب. هذا هو الغرض من غسله، لأن المولى لا يرضى بأن تستعمل وهي نجسة، لا لأجل أنها تنجس ملاقيها أو لا تنجسه، هذا غير ظاهر من الروايات. قال: إنما هو حرمة استعمالها حال كونها متنجسة في المأكول والمشروب المطلوب فيهما النظافة والطهارة في الجملة، ولو بالنسبة إلى المائعات التي يتنفر الطبع من شربها في إناء يستقذره. في الجملة إنه تتسبب في شيء لما يوضع فيها لا أقل من أنه المائعات، وأما تأثيرها في نجاسة ما فيها على وجه تبقى نجاسته بعد نقله إلى مكان آخر فلا. قال: يمكن في الجملة تحصل نجاسة من قبل الآنية لما يوضع فيها لا أقل من المائعات، تتنجس بوضعها في الآنية المتنجسة، لكن أن يزيد ذلك الأثر كما يقول المشهور بأن هذا الذي تنجس بوضعه فيها أيضا ينجس ما يلاقيه، قال هذا ما يمكن فهمه من الروايات. قال: وأما تأثيره أن ينجس في نجاسة ما فيها اللي قال على الأقل في المائعات يحصل ذلك على وجهين على نحوين تبقى نجاسته هذا المائع اللي تنجس بالآنية بعد نقله إلى مكان آخر حتى هذا يصبح ينجس ما يلاقي، قال: فلا. ألا ترى أنه لو أمر المولى عبده بغسل أوانيه الوسخة التي يستعملها في أكله وشربه لا يفهم منه إلا كراهة استعمالها حال كونها قذرة في الأكل والشرب، لا صيرورة ما يلاقيها برطوبة مكروها على الإطلاق. هل مقدار يريد المولى أن ما يصير تضع أكل وشرب في إناء قذر؟ أما أن تستمر أنت بترتيب الآثار تقول إذا هذا الذي وضعنا في الآنية القذرة أيضا هذا يقذر ما يلاقيه واليلاقيه أيضا يقذر ما يلاقيه، هذا لا يفهم، العرف لا يفهم ذلك، وإنما هذا المقدار ألا تستعمل الآنية القذرة الوسخة في مطعمي ومشرب. كما ترى يعني لا يخلو كلامه من سمي عدم انسجام، لا نقول اضطراب، نجل الأعلام عن أن نستعمل كلمات غير مؤدبة في حقه، عدم انسجام. بالبداية كما رأيت يميل إلى أنه غسل الآنية هو لأجل أنه لا يرضى الشارع بأن يضع الطعام والشراب في آنية متنجسة، لا لأجل أنها تنجس ملاقية. ثم مشى خطوة هناك، رضي بأن المائعات يمكن أن تتنجس إذا وضعت في الآنية، قال ولو بالنسبة إلى مائعات. ثم لا، بعد ذلك يبدو أكثر من ذلك، حتى مو بس المائعات، شوف عبارته، قال وأما تأثيرها في نجاسة ما فيها على وجه تبقى نجاسته بعد، وكأنه سلم على أن الذي يوضع فيها يتنجس، لكن هل يتنجس على نحو ينجس غيره؟ قال هذا لا، فأطلق حتى مو بس للمائعات، لاحظ تنقل الفقرات، قال وأما تأثيرها الآن ينجس في نجاسة ما فيها، وهو مطلق ما فيها مو فقط المائعات، على وجه، كأنه إشكاله هنا إشكال المحقق الهمداني، أنه المتنجس ينجس حتى لو بواسطة، كأنه تحول إشكاله إلى هذا. قال وأما تأثيرها الآن المتنجسة في نجاسة ما فيها، وهو مطلق نجاسة ما فيها، على وجه إشكاله هنا تبقى نجاسته، هذا الوضع في الآنية النجسة، بعد نقله إلى مكان آخر حتى هو يصبح أيضا منجس لغيره، فلا، هنا يبدو إشكال أن ما بعد المتنجس الأول ينجس. فإذا كأنه الفقرات على كل، ننتقل إلى تعليقات بعض الأعلام أول ما نشرح هذا الذي قلنا. أقول قوله ولو بالنسبة إلى المائعات ظاهر في تنجسها المائعات بملاقاة الإناء المتنجس، هذا يقول ولو في المائعات، وليس مجرد التنزيه اللي بدأ كلامه به، بدأ كلامه على أن غسل الآنية هو لتنزيه الطعام والشراب عن وضعه في آنية قذرة، مو يمنجس ومتنجس. ثم انتقل إلى كلامي بأنه لا أقل من المائعات يمكن أن يحصل تقذف، وهي طبعا كما قلنا الموجب الجزئي اللي صححنا به دلالة الاقتضاء، من قلنا أن دلالة الاقتضاء اللي تمسك بها المشهور لو سلمنا بها باعتبار أن الواجب غيري فيكفي فيها تحقق ثمرة ما، وهو بالنسبة للمائعات. لماذا تقولون مطلقا بأن المتنجس ينجس؟ لذلك نذكرهم، قلنا وهذه هي الموجبة الجزئية التي صححنا بها دلالة الاقتضاء فيما سبق. ثم قلنا بل إن قوله وأما تأثيرها في ذي كلامه ظاهر في الميل إلى تنجس مطلق الأشياء الملاقية للمتنجس الأول، لأن كان اعتراضه هو أنها لا تتنجس على نحو تنجس غيرها أيضا، هاي الوضعناها في الآنية المتنجسة، فكأنه صار إشكاله نعم أنه المتنجس الأول هي ما بعد ما ينجس دون ملاقيها، وهو المتنجس الثاني فإنه لا ينجس ملاقيه، اللي علقنا قلنا وهذا يعني عدم الانسجام بين كلماته قدس سره، فتارة يوجب غسل الآنية لمبغوضية استعمالها قبل الغسل في الأكل والشرب لا لتنجس ملاقيها، هكذا كان كلامه، ويحتمل تارة أخرى تنجس المائعات ثم يوسعها فتشمل غيرها. وقد رد بعض المحققين من تلامذته شيخ محمد حسين كشف الغطاء، رد على الشيخ محقق الهمداني، وإن كان لم يسمي لكن بالتتبع الكلمات تعلم أنه يشير إلى ذلك، قال إن الظاهر من حرمة استعماله الآنية النجس وحرمة أكل ما فيه إنما هو لنجاسته ولأنه ينجس ملاقيه. يا محقق الهمداني يا أستاذ الشيخ محمد حسين كشف الغطاء، هذا التعريض بكلام، قال وإلا كان حرمة الاستعمال واجبا نفسيا، يعني واحدة من اثنين، لو أنت سلمت كما هنا عبارتك صرحت قلت أنه الظاهر بل المتعين أن الوجوب غيري، شنو معنى الوجوب غيري؟ يعني تغسل لكي لا تنجس ملاقيها، هذا معنى الوجوب الغيري. فأنت لو سلم الوجوب الغيري فهذا معنى الآن تنجس ملاقيها، لأنه هذا معنى الوجوب الغيري. لو معنى أنت تقول بالوجوب النفسي أنها يطلب غسل الآنية لنفسها مو لقضية حتى لا تنجس ملاقيها، فواحدة من الثنين. وأنت صرحت قلت أن الوجوب غيري، فما إذن لا يوجد شيء آخر سوى هذا؟ قال إن الظاهر من حرمة استعماله إناء النجس وحرمة أكل ما فيه إنما هو لنجاسته، ما دام قلت والتزمت بالوجوب الغيري كما قلت هنا كما هو الظاهر بل المتعين، وإلا إذا ما تقبل بها كان حرمة الاستعمال واجبا نفسيا، هذا معناه، وهو خلاف ما اعترف به من ظهورها في الحرمة الغيرية. واحدة من الاثنين، لو تلتزم كما صرحت بالحرمة الغيرية فما هي هذه الغيرية؟ غير تريد تتحفظ على نجاسة ما يوضع في هذه الآنية؟ لو إذا نقول الحرمة نفسية، وهي لا يساعد عليها الدليل، أي حرمة نفسية في بقاء الآنية نجسة؟ أي واجب نفسي في تطهير الآنية؟ لا تستعمل في صلاة ولا في أي شيء آخر، ما مشروع بالطهر. فإذا واحدة من الاثنين تلتزم بها أي المحقق الهمداني. وهذا يتضح جوابه مما ذكرناه في بعض الدروس السابقة من أنه نحن نسلم بالغيرية ما يخالف نجي وياك، لكن الغيرية لا تنحصر بالحذر والتحفظ من تنجيس ملاقي، يمكن أن تكون الغيرية لتنزيه ما يوضع فيها من الطعام والشراب. فوجوب غسل الآنية مو واجب نفسي، لا بنفسها هي ليست مشروطة بالطهارة، هي لغيرها. لكن أي غيرية هذه؟ ما تتعين الغيرية بأنه حذرا من أن تنجس ملاقيها، لا، الغيرية لأن ذوق الشارع لا يريد أن يكون طعام وشراب في آنية نجس، في آنية قذر، بغض النظر عن أن تكون تنجس أو لا تنجس. فيمكن أن تكون الغيرية هذه. لماذا أيها الشيخ كشف الغطاء تقول واحدة من الاثنين؟ لو تلتزم بالغيرية إذن معناه هي تنجس ملاقيها، شنو معنى الغيرية؟ لو إذن عليك أن تلتزم بالنفسية وأنت لا تلتزم بها ولا أحد يلتزم، لا. فالآن جوابه بأنه توجد غيرية نعم، لكن غير هذه التي ذكرت. لذلك أجبنا قلنا وفيه كلام شيخ محمد حسين كشف الغطاء أن كلام المحقق الهمداني صريح في أن الواجب في أن الأمر غيري، صح، قال بل المتعين، لكن غيريته بمعنى تنزيه الطعام والشراب عن وضعهما في أوان قذرة، لا بمعنى أنها تنجس ملاقيها، لا، بل لا. ممكن لما تقدم الشيخ الهمداني في بعض كلماته رضي بالغيرية بهذا المعنى، لكن بخصوص المائعات قال نعم الآنية النجسة تنجس ملاقيها، لكن في خصوص المائعة. ثم قلنا في ذي الكلام الآخر يبدو توسع حتى إلى غير المائعات، لكن عند حدود المتنجس له. لذلك قلنا بل إنه الهمداني رضي بالغيرية بالمعنى الثاني، وهي أنه يجب غسلها لكي لا تنجس ملاقيها، لكن على نحو لا تسر النجاسة منه إلى ملاقيه. السيد الخوي أيضا علق على المحقق الهمداني وقال هذا التوجيه منه غريب، من المحقق الهمداني هذا التوجيه للروايات غسل الآنية غريب، ما وجه غرابته؟ قال والوجه في غرابته أن من الواضح أن استعمال الإناء المتنجس والأكل فيه إذا لم يؤثر في نجاسة ما فيه من الطعام والشراب مما لا مبغوضية فيه، إلى حد ما كنا جواب كشف الغطاء. فواحدة من الثنين، هو مبغوضية نفسية بي؟ ما بي مبغوضية ذاتية لنا النجس، ما بي، إنما مبغوضيته لكي لا ينجس غيره. فإذا بنيت أيها المحقق الهمداني على أن الإناء لا ينجس ملاقيه، فإذا لماذا ينهي الشارع عن استعماله في الطعام والشراب وهو ليس فيه مبغوضية ذاتية إلا المبغوضية الغيرية لأجل ألا ينجس ما يوضع فيه من الطعام والشراب؟ قال إن من الواضح أن استعمال الإناء المتنجس والأكل فيه إذا لم يؤثر في نجاسة ما فيه من الطعام والشراب كما تقول أيها المحقق الهمداني مما لا مغوضية فيه، ذاتية، ولا أنه حرام بضرورة الفقه فيتعين أن يكون الأمر بغسله إرشادا إلى تنجيسه لما يلاقي، واحدة من الاثنين، لو ما بغضية ذاتية فإذا وهاي أنت ما تلتزم بأن وجوب غسل إناء نفسي، لا ما تلتزم به، ما بغضية غيرية فمعناه ينجس غير. وليس الأكل في الأواني المتنجسة كالأكل في أواني الذهب والفضة، تلك حرمتها ذاتية ومبغضيتها ذاتية، هذه مو مثله، هذه مبغضية غيرية. وليس الأكل في الأواني المتنجسة كالأكل في أواني الذهب والفضة، حيث أن الأكل والشرب فيهما مبغوضان في نفسه ذاتية، فالوجوب الغسل ووجوب الاجتناب، وجوب الاجتناب عن أواني الذهب والفضة وجوب النفسي للنصوص المانعة عن استعمالهما، وهذا بخلاف الأكل في الأواني المتنجسة لأنه لم يدل دليل على مبغوضيته ما لم تكن نجاستها مؤثرة في نجاسة ما فيها من الطعام والشراب. إلى حد ما شرح سيد أخوي كثير في أبحاثه وشرح لشروح العروة الوثقة التي سبقته مستمسك ودليل العروة الوثقة شيخ الحلي، ويبدو أيضا شيخ كاشف الغطاء شرحه أيضا اللي كتب في حياة المصنف، محمد حسين كاشف الغطاء كتب شرحه للعروة في حياة المصنف. أقول هذا عين تقريب دلالة الاقتضاء، هذا الذي يقول سيد الخوئي بعد أن نفى أن يكون الوجوب وجوب الغسل نفسيا، إذا هو وجوب غير وبما صححه بدلالة الاقتضاء، هذا نفس التقريب، ما في شيء جديد، وهذا قد أجبناه حتى لا يصير تكرار كلام كثير. أقول هذا عين تقريب دلالة الاقتضاء بأنه يجب تصحيحه بصون كلام الحكيم عن اللغوية، وقد صححناها بغير ما ذكر قدس سره، إذا الحكم بوجوب غسلها نعم غيري، لكن لتنزيه الطعام والشراب عن وضعهما في الإناء المتنجس، وهذا مما ثبت في الشرع وقد علم، ليس غرابة فيه، بالعكس وجيه هذا الكلام. نذكر سيد الخوي ببعض الموارد، وقد علم ذوق الشارع المقدس في تنزيه الطعام والشراب عن أي نقص معنوي كعدم التسمية عليه وغير ذلك، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مطلق مطلق، هذا في كل أكل تأكلونه لا تأكل لا بتسمية، يعني هاي أوامر تنزيهية لكي يكون الطعام والشراب منزها من أي نقص حتى لو نقص معنوي، فليكن استعمال الطعام والشراب في الآنية المتنجسة فيه نقص معنوي، لذلك نهى عنه الشارع، مو يم قضية أنه ينجس أو لا ينجس. وهذا موارده كما قلنا، عدم التسمية نقص في الطعام ورد نهي عنه، ولا شك أن استعمال الآنية القذرة فيهما من النقص، أكثر من نقص عدم التسمية عنه. ما أدري أكثر ما يرد الهديني ما نعلم، ولا شك أن استعمال الآنية القذرة فيهما من النقص، فهو مبغوض بغض النظر عن كونه منجس لما يلاقي أو لا، فأي غرابة فيما قاله المحقق الهمداني، هذا بالعكس نظائره وأمثلته في الطعام والشراب موجود، الشارع المقدس اللي ينزه الطعام والشراب عن كل نقص حتى النقص المعنوي كعدم التسمية، ينزه الطعام والشراب وينهى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، فليكن هذا إذن من النقص أن يأكل الإنسان في إناء متنجس متقذر حتى لو ما تسر النجاسة منه، نقص هذا، يأمر بتجنبه، يقول لك اغسل الآنية، أي غرابة في هذا التوجيه من المحقق الهمداني. بل يستحب التنزه عن استعمال النجس في سائر الأفعال، افترض أنه شيء نجس ويستعمل الإنسان مثلا لكنه بل جاف على جاف لا ينجس، لكن هذا مكروه، هذا مكروه موجود، هاي الكراهة. بل يستحب التنزه عن استعمال النجس في سائر الأفعال التي يمارسها الإنسان وإن لم تكن مشروطة بالطهارة أو لا توجد رطوبة مسرية، افترض يلبس ثوبا نجسا يقول لك سلاني عرقان ولا الثوب مبلل خلي البس، صح ما تسري منه النجاسة، لكن استعمال المتنجسات شيء مرجوح بحسب ذوق الشرع، فهذا موجود، أين الغرابة في ذلك؟ بل إن ترك الثوب المتسخ وإن لم يكن نجسا مكروه، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر إحدى زوجاته بغسل ثوبه وقال أنه ينقطع عن التسبيح إذا اتسخ. فليش نصر نفسنا يعني لو أنه هذا الأمر بالغسل إذن هو لأجل حتى لا ينجس ملاقي؟ لا، الشريعة آداب وأخلاق أوسع من ذلك، تريد أن تنزل الإنسان خصوص طعامه ومشربه، لا تستعمل بآنية متنجسة وإن كانت لا تنجس ملاقية، لكن هذا شيء مبغوض في نفسه تجنب. هذا إذن الآن كلمة قالها الوحيد البهبهاني بحق الفيض الكاشاني، فقلنا مما تقدم يعلم النظر فيما سخر به الوحيد البهبهاني قدس سره مما ذهب إليه الفيض الكاشاني. قال: الضروري المكلفي، هذا الدليل الضرورة اللي تقدم أنه بالضرورة علم أن المتنجس ينجس. قال في مصابيح الله: الضروري المكلفين حتى النساء ودين المميزين من الأطفال أن الإناء المملوء من بول الآدمي أو الكلب والخنزير أو غيره من الأعيان النجسة المائعة أو الرطبة إذا صب من الإناء ومسح الإناء بخرقتين، مو تقول أيها الفيض الكاشاني تقول يكفي بس إزالة النجاسة عنه، فإناء نفترض والغ بي كلب وخنزير ومجمعين بول بي بس نزيل عنا عين النجاسة ونمسح بخرقة، زين، ومسح الإناء بخرقة أو شعر الخنزير والكلب، فما تقول المهم الإزال، فهذا الإناء الشامبي بول نزيل النجاسة بشعر خنزير وكلب، أنت تنزيل النجاسة شنو رأيك أيها الفيض الكاشان؟ ومسح الإناء بخرقة أو شعر الخنزير والكلب أو غيره من الأعيان النجسة أو المتنجسة، ويكون المسح إلى حد زوال عين النجاسة من الإناء كما تريد أيها الفيض الكاشان، ولم يغسل بعد، ما يحتاج إلى غسل، لا يجوز أن يصب فيه اللبن، اسأل الأطفال يقول، اسأل النساء فضلا عن العلماء من أمثاله، لا يجوز أن يصب فيه اللبن ومثله للشعر والثري، لا يجوز أن يصب فيه اللبن ومثله للشعر والثريد ومثله للأكل، ويسأل الصبيان، هذا وين كلامك أيها الفيض الكاشاني؟ فضلا عن الوضوء والغسل وتطهير النجس حتى يتحقق غسل ذلك الإناء بالنحو الذي ثبت من الشرع، هاي من المسلمات والضروريات حتى عند الأطفال فضلا عن غيره، هذا وين حجيك أيها الفيض الكاشاني؟ يقول لك في إزالة النجاسة والمتنجس لا ينجس. هذا مضافا إلى ما عرفت من الأخبار المتواترة خصوصا ما ورد في خصوص الإناء النجس، هاي طائفة الروايات اللي نستدل به، بل الإناء المتنجس وكذا الحال، فكيف إذا أراد المكلف امتثال تلك الأوامر يصير مقلدا وسواسيا كما حضرتك يا الفيض الكاشاني تقول ما يلتزم بهاي الفتوى بس الوسواسيين المقلدين اللي لا يريدون الرخصة من الشرع والتوسعة من الشرع، يعني يصير وسواسي يغسل الجانية كافرا بأنعم الله جاهلا في الدين، شو نقوله يا فيض الكاشاني؟ بل إذا أراد الاحتياط من تلك الأوامر يصير أيضا كذلك، افترض على نحو الاحتياط، ومن كلامه يظهر أنه كان يمنع أهله وخدامه ومقلديه من غسل الأواني ومثلها للاستعمال، إذا ولغ بها كلمة كان ينهى أهله ويأمرهم بأنه كي لا يصيرون وسواسيين تابعين للشيطان كافرين بنعم الرحمن جاهلين في الدين، ونعلم يقينا أنه ما كان يفعل ذلك، بالعكس أكيد كان يأمر بغسل الآنية تطهير، بل كان يقتصر على الغسل البتة، وقوله غلب عليهم التقليد طعن على من أفتأهم بذلك، وفيه أيضا ما فيه، مع أنه لا وجه لأن يقول المتنجس لا ينجس، هذا كلام لا معنى له، بل عليه أن يقول بطهارة ذلك المتنجس. شن تقول الآن إذا زلنا عن النجاسة عن يصبح متنجس؟ لا، ما عدنا متنجس، لا قول طاهر، لأنه شنو معنى النجاسة؟ وجوب الاجتناب، هكذا يقول، معنى النجاسة وجوب الاجتناب، فما دام تقول لا ينجس ولا يجب اجتنابه يعني هو طاهر، لأن معنى النجاسة وجوب الاجتناب عن النجس، فما دام تقول أنه هذا لا ينجس إذا لا يجب الاجتناب عنه، وإذا لا يجب الاجتناب عنه يعني هذا طاهر مو نجس، فكلامك ما له معنى أيها الفيض الكاشف، مع أنه لا وجه لأن يقول المتنجس لا ينجس، بل عليه أن يقول بطهارة ذلك المتنجس من الإناء وأمثاله، لأن النجاسة الشرعية شنو؟ عبارة عن وجوب اجتناب، وانت تقول هذا متنجس لا ينجس ولا يجب الاجتناب عنه، جاهدنا هو طاهر مو نجس، وسيصرح بما ذكر. فأي تعجب أشد من أن يكون مسح نجس العين من الإناء مثلاً بنجس العين الآخر مثل شعر الكلب والخنزير حتى تزول العين مطهرا للإناء ومثله، إناء وضع فيه بول ولغ فيه كلب وخنزير يكفي في تطهيره أن نمسحه بشعر كلب وخنزير. فأي تعجب أشد من أن يكون مسح نجس العين من الإناء مثلا بنجس العين الآخر، هو يقول يكفي إزالة النجاسة، خنزيلها بشعر كلب وخنزير هذا يكفي عندك، ثم توصل نتيجة أن مو راح يصير النتيجة أن هذا متنجس لا ينجس، باعتبار ما عندنا متنجس لا ينجس، ما دام لا ينجس إذن هو طاهر، فيطهر الإناء بمسحه بشعر الكلب والخنزير حتى تزول العين مطهرا للإناء ومثله، بحيث لا يجوز غسله ولو للاحتياط. هكذا قال وحيد البهبهاني، فلازم نهدأ شوية، خل نرجع لكلمات الفيض الكاشاني، خل نشوف قال ايش الفيض الكاشاني. الفيض الكاشاني صح قال المتنجس لا ينجس، لكن قال بوجوب غسل الآنية، اعتبر هذا حكم خاص بالآنية، مو بس يوجب غسله، يوجب التعبد في غسلها حسب ما نصت الأحاديث الثلاثة من الخمر والسبعة من موت الجوع، ويقول بوجوب تعفيرها بالتراب قبل الغسل إذا ولغ الكلب، كلها يلتزم بها. أي وانت تحكي أيها الوحيد البهبهاني، هذا الكلام مو يمن فيض الكاشان، فيض الكاشان ملتزم بوجوب الغسل في كل ذلك، غاية ما يقول أنه المتنجس لا ينجس إلا ما دل الدليل على وجوب غسله وتطهيره كالثوب للمصلي والبدن والأهنية، يلتزم بوجوب غسله. ثم ما هذا الذي تقوله أن النجاسة الشرعية عبارة عن وجوب اجتناب، فما دام ما يجب الاجتناب إذن طاهر؟ هذا واحد من الآثار تترتب على النجاسة الشرعية، والآثر الآخر هو وجوب التطهير. وجوب التطهير، أنتم عندكم النجاسات الحكمية اللي هو يجب غسله لكن لا تسري النجاسة إلى غيره، ما واحد من الحدث الأكبر سموه نجاسة حكمية، لأنه يجب أن يغتسل ويجب أن يتطهر لكن من دون أن تسري النجاسة إلى غيره، فالنجاسات الحكمية كلها، فأثر النجاسة مو فقط وجوب الاجتناب، حتى تقول إذا ما دام ما يجب اجتنابه إذا طار، النجاسة أكثر من أثر به، واحد منها وجوب الاجتناب، وهذا قد يكون موجود وقد لا يكون موجود مثل المتنجس والنجاسات الحكمية، والأثر الآخر هو وجوب غسله بغض النظر عن كونه ينجس غيره أو لا. هذا وين الكلام أيها الوحيد البابا؟ بس يكفي أن نراجع كلمات الفيض الكاشان. أقول هذا كله لا يرد، على أوصيكم بالصبر والتأمل، لا تنال النتائج العلمية الرصينة إلا بطول النفس والتتبع والصبر والهدوء، هكذا تصبحوا إن شاء الله علماء. والوحيد البهبهاني هو أستاذ الكون، هذا لا شك فيه، أعظم جيل من العلماء هو الذي تخرج على يد الوحيد البهبهاني، شيخ كاشف الغطاء وسيد بحر العلوم والنراقي وصاحب الرياض في الجيل الذهبي حقيقة. يعني تعجب أن كيف في جيل واحد يوجد مدرسة عظيمة. وحيد بهباني وطبعا مؤسسها قبل شيخ يوسف البحراني، هذا اجى امتداد له. إذن هذا كله لا يرد على الفيض الكاشاني، لأنه يقول بوجوب غسل الآنية والتعدد فيها وكونه بالتراب أولا في ولوغ الكلب تبعا للنصوص قبل استعمالها في الأكل والشرب، فلا يكفي الإزالة بمسح ونحوه. نعم اكتفى قدس سره بإزالة النجاسة عن كل ما لم يرد الدليل بوجوب غسله بالماء كالأجسام الصقيلة كما نعلم. قوى قول السيد المرتضى، قال السيف والقارورة والمرآت هاي لا تستعمل في شيء مشروط بالطهر، يكفي إزالة النجاسة عنها تصبح لا تنجس واستعملها في أمور. علق على قول السيد المرتضى قال ولا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات فقط، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم يلاقي نجاسة قال ما عندنا شيء، فكل ما علم زوال النجاسات عنه قطعا حكم بتطهيره إلا ما خرج بالدليل حيث اقتضى فيه إلى آخره. وطبعا كما علقنا على كلام وحيد البهبهاني قول أن النجاسة الشرعية وجوب الاجتناب لا مو شرط، هذا أحد الآثار. ثم الانتقال إن شاء الله إلى معتبرة العيص بن القاسم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل.